بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع الذكر، وهو ما روته أم المؤمنين جويرية بنت الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها من عند الفجر ثم رجع إليها وضحا وهي تسبح وتهلل، فبين لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بعدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر أو منذ الصبح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثلاث مرات، سبحان الله وبحمده رضا نفسه ثلاث مرات، سبحان الله وبحمده زينة عرشه ثلاث مرات، سبحان الله وبحمده مداد كلماته ثلاث مرات. أما سبحان الله وبحمده عدد خلقه فمعناه أنك تسبح الله عز وجل وتحمده عدد مخلوقاته، ومخلوقات الله عز وجل لا يحصيها إلا الله، كما قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله وبحمده زنة عرشه، وزنة عرشه لا يعلم ثقلها إلا الله عز وجل، لأن العرش أكبر المخلوقات التي نعلمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: إن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. سبحان الله وبحمده رضا نفسه، يعني أنه أنك تسبح الله وتحمده حمدا يرضى به الله عز وجل، وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد وأكمله. سبحان الله وبحمده مداد كلماته، والمداد ما يكتب به الشيء، وكلمات الله تعالى لا يحيط بها شيء. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله تعالى لا نهاية لها. فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله وبحمده رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله وبحمده زينة عرشه 3 مرات، سبحان الله وبحمده مداد كلماته 3 مرات، فتكون الجميع 12 مرة.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم.
من هذه الحديث في فضل الذكر ذكر الله عز وجل، فأما الحديث الأول فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحي، وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله ولا ينشرح صدره للإسلام، فهو كمثل الميت. وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله عز وجل فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله. وأما الحديثان الأخيران ففيهما أيضا دليل على فضيلة الذكر، وهو أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم. يعني إذا ذكرت ربك في نفسك إما أن تنطق بلسانك سرا ولا يسمعك أحد، أو تذكر الله في قلبك فإن الله تعالى يذكرك في نفسك، وإذا ذكرته في ملأ يعني عند جماعة فإن الله تعالى يذكرك في ملأ خير منهم، أي في ملأ من الملائكة يذكرك عندهم ويعني ذكرك ويثني عليك جل وعلا. ففي هذا دليل على فضيلة الذكر، وأن الإنسان إذا ذكر الله عند ملأ كان هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسه، إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الرياء، فإن خاف الرياء فلا يجهر، ولكن لا يكون في قلبه وساوس بأن يقول إذا ذكرت الله جهرا فهذا رياء فلا أذكر الله، بل يدع هذه الوساوس ويذكر الله تعالى عند الناس وفي نفسه حتى يذكره الله عز وجل كما ذكر ربه. وأما حديث أبي هريرة الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبق المفردون. قال: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ففي هذا دليل على أن الذاكرين لله كثيرا لهم السبق على غيرهم، لأنهم عملوا أكثر من غيرهم فكانوا أسبق إلى الخير. والله أكبر. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم: إسناده صحيح.
من هذه الأحاديث التي ساق المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، كلها بمجموعها تدل على فضيلة الذكر كما سبق، لكن في بعضها ما فيه ضعف. فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الحديث فيه ضعف، لكن إن صح فالمعنى أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل، أما الفرائض فلا يغني عنها قول لا إله إلا الله ولا غيره، الفرائض لا بد منها، لكن النوافل إذا شق على الإنسان بعضها فالذكر قد يسد ما يحصل به الخلل. ومنها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولا شك أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، هي التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام، فهي مفتاح الإسلام، كما جاء في الحديث أن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله. ومنها أيضا فضيلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن هذه غراس الجنة، يعني أن الإنسان إذا قالها يغرس له في الجنة غرسا في كل كلمة. ومنها أن ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال وأوفاها وأحبها إلى الله عز وجل، بل هو من أسباب الثبات عند اللقاء، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الذكر، وأنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله. وقد مر علينا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله أكبر.
الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر علي أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان في بيان فضل الذكر، وقد سبقت أحاديث كثيرة كلها تدل على فضل الذكر. فحديث سعد بن أبي وقاص في دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرأة وبين يدها حصى أو نوى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أفضل من ذلك؟ وذكر لك التسبيح سبق نظيره أو قريب منه، قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله وبحمده زنة عرشه 3 مرات، سبحان الله وبحمده رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله وبحمده مداد كلماته 3 مرات. هذه 12 مرة فيها خير كثير، وسبق بيان شرح ذلك. أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ والاستفهام هنا للتشويق، يعني يشوقه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يستمع إلى ما يقول. قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. فالإنسان ليس له حول وليس له قوة، فلا يتحول من حال إلى حال، ولا يقوى على ذلك إلا بالله عز وجل. فهي كلمة استعانة. إذا أعياك الشيء وعجزت عنه قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله تعالى يعينك عليه. وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثير من الناس، إذا قيل له حصلت المصيبة الدانية قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة الاسترجاع أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه فهي كلمة استعانة، إذا أردت أن الله يعينك على شيء فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما مر عليكم في سورة الكهف في أصحاب الجنة صاحبي الجنتين، قال له صاحبه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لكان هذا خيرا لك وأبقى لجنتك، ولكنه دخل وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، فأعجب بها وأنكر قيام الساعة، فأرسل الله عليها حسبان من السماء فأصبحت سعيدا زلقا. فالمهم أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، تقولها أيها الإنسان عندما يعيك الشيء ويثقله وتعجز عنه، قل لا حول ولا قوة إلا بالله ييسر الله لك الأمر. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا. يعني أن الإنسان ينبغي له أن يذكر الله تعالى في كل حال، قائما وقاعدا وعلى جنب. ثم استشهد رحمه الله بقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. في خلق السماوات والأرض، يعني في ذات السماء وذات الأرض بما فيهما من عجائب مخلوقات الله تعالى، آيات لأولي الألباب، لأولي العقول الذين يدركون بآيات الله ما لله تعالى في هذه الآيات من الحكم والأسرار. فالسماء واسعة عالية، والأرض مسطحة مذللة للخلق، فيها من الآيات، من آيات الله تعالى، من البحار والأنهار والأشجار والجبال وغير ذلك ما يستدل به على خالقها جل وعلا. وأما اختلاف الليل والنهار، فاختلاف الليل والنهار بالطول والقصر، والحر والبرد، والرخاء والشدة، والأمن والخوف، والبؤس والعافية وغير ذلك، فيها أيضا آيات عظيمة. والإنسان إذا طالع التاريخ ورأى تقلبات الليل والنهار واختلافهما، رأى من آيات الله العجيبة ما يزداد فيه إيمان. وقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا هو الشاهد، يذكرون الله في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل حال. وكذلك ذكر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان. على كل أحيان أي على كل أزمان، في كل زمن يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الإنسان أن يذكر الله عند جماع أهله، فقال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. ففي هذا دليل على أنه ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله في كل حال. إلا أن العلماء قالوا: لا ينبغي أن يذكر الله تعالى في الأماكن القدرة كأماكن قضاء الحاجة المراحيض ونحوها، تكريما لذكر الله عز وجل عن هذه المواضع. هكذا ذكر بعض أهل العلم، والله أعلم.
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه الترمذي.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله شرع لنا أذكارا عند النوم والاستيقاظ والأكل والشرب ابتداء وانتهاء، بل حتى عند دخول الخلاء وعند اللباس. كل هذا من أجل أن تكون أوقاتنا معمورة بذكر الله عز وجل، ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان بدعة، ولكن الله شرع لنا هذا من أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات. فمنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أوى لفراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. إذا أوى يعني إذا ذهب إلى فراشه وأراد أن ينام قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت. فهو المحيي يحيي من شاء، وهو المميت يميت من يشاء. فتقول: باسمك اللهم أحيا وأموت، يعني أموت على اسمك وأحيا على اسمك. ومناسبة هذا الذكر للنوم هو أن النوم موت، لكنه موت أصغر، كما قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولهذا كان إذا قام من الليل قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فتحمد الله الذي أحياك بعد الموت، وتذكر أن النشور يعني من القبور، والإخراج من القبور يكون إلى الله عز وجل. فتتذكر ببعثك من نومك بعثك من موتتك الكبرى، وتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي هذا دليل على الحكمة العظيمة في هذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن عما سبق، واستنشيطا للبدن فيما يستقبل، أنه يذكر أيضا بالحياة الآخرة. تذكر بذلك إذا قمت من قبرك بعد موتك حيا إلى الله عز وجل، وهذا يزيدك إيمانا بالبعث. والإيمان بالبعث أمر مهم، لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سيبعث ويجازى على عمله ما عمل. ولهذا نجد أن الله يقرن كثيرا الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به، كما قال تعالى: الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر، وآيات كثيرة في هذا. فالمهم أنه ينبغي لك إذا أويت على فراشك أن تقول: باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظت أن تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والله أكبر. سبحان الله سبحان الله
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل حلق الذكر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، فيقول فماذا يسألون؟ قال يقولون يسألونك الجنة، قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فمما يتعوذون؟ قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون يتعوذون من النار، قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها، فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك، قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك، قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب، قالوا لا أي رب، قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك، قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب، قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا، قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك، فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل خلق الذكر، يعني الاجتماع على ذكر الله عز وجل، ثم ساق الآية الكريمة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم الفضلاء الشرفاء الكرماء، وصبر نفسه يعني حبسه، احبس نفسك معهم، فإن هؤلاء القوم خير من تجلس إليه، يدعون ربهم بالغداة في أول النهار وبالعشي في آخر النهار، ومن ذلك إن شاء الله الاجتماع على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر، لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء غداة وعشية يدعون يريدون وجهه. هذا دليل على إخلاص لله عز وجل، وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يمدحوا بذلك أو يقال ما أعظمهم ما أعظم عبادتهم ما أكثرها ما أخبرهم عليها، لا يريدون هذا كله، يريدون وجه الله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تتجاوز عنهم وتفارقهم وتغض الطرف عنهم من أجل الدنيا، أما من أجل مصلحة أخرى أعظم مما هم عليه فلا بأس، لكن من أجل الدنيا لا. هؤلاء هم القوم وهم أهل الدنيا والآخرة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني لا تطع الغافل الذي غفل قلبه والعياذ بالله عن ذكر الله وكان أمره فرطا واتبع هواه وضاعت عليه دنياه وضاعت عليه أخرى. ففي هذه الآية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاء، وفيها فضل الإخلاص، وأن الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء. وفيها أيضا أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الآخرة والعبادات إلى أحوال الدنيا. أما الأحاديث فذكر المؤلف حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن الله تعالى وكل ملائكة يسيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر. والملائكة عالم غيبي فاضل خلقهم الله عز وجل من النور وجعلهم صمدا لا أجواف لهم، فلا يأكلون ولا يشربون، لا يحتاجون إلى هذا، لا لهم بطون ولا لهم أمعاء بل هم صمد، ولهذا لا يأكلون ولا يشربون، وهم غيبي لا يرون، لكن قد يريهم الله تعالى، قد يري الله تعالى الناس إياهم أحيانا، كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله. فهذا أحيانا، وإلا فالأصل أن عالم الملائكة عالم الغيب، والملائكة كلهم خير، ولهذا لا يدخلون الأماكن التي فيها ما يغضب الله عز وجل، فلا يدخلون بيتا فيه سورة، ولا يصحبون رفقة فيهم جرس، ولا رفقة معهم كلب إلا الكلب المحلل الذي يجوز اقتناؤه. هؤلاء الملائكة وكلهم الله عز وجل يسيحون في الأرض، إذا وجدوا حلق الذكر جلسوا معه، ثم حفوا هؤلاء بأجنحتهم إلى السماء، يعني هؤلاء الملائكة من الأرض إلى السماء. ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة هؤلاء القوم الذين جلسوا يذكرون الله يسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ويدعونه، وإلا فالله يعلم عز وجل لماذا جلسوا، لكن ليظهر فضلهم ونبلهم يسأل الملائكة من أين جئت، فيقول جئنا من عباد الله في الأرض يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون، فيقول لهم ماذا يريدون، قالوا يريدون الجنة، اللهم اجعلنا ممن أرادها وكان من أهلها، يريدون الجنة. قال هل رأوها، قالوا لا، قال فكيف لو رأوها، يعني لكانوا، قالوا لكانوا أشد لها طلبا وأشد فيها رغبة، لأن الله يقول أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يسألهم ماذا يدعون النجاة منه؟ قال يسألونك النجاة من النار، هذا معنى الحديث. قال هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال لكانوا أشد منها مخافة. فيقول لهم عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا. وإذا غفر الله للإنسان استحق أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار. فيقول ملك من الملائكة إن فيهم فلانا ما جاء للذكر لكن جاء لحاجة، فوجد هؤلاء القوم فقعد معه. فيقول عليه الصلاة والسلام وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسون. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الجلساء الصالحين، وأن الجليس الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله، لأن الله تعالى قال قد غفرت لهذا مع أنه ما جاء للذكر والدعاء لكنه لحاجة، وقال هم القوم لا يشقى بهم جليسه. وعلى هذا فيستحب الذكر، الاجتماع على قراءة القرآن وعلى الذكر وعلى التسبيح والتحميد والتهليل، وكل يدعو لنفسه ويذكر لنفسه ويسأل الله لنفسه، لكن يجتمعون. ومن الاجتماع كما قلت لكم أن يجتمع المسلمون على صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها ذكر تسبيح تكبير تهليل قرآن دعاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة الموكلين ببني آدم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وفقنا الله وإياكم لما يحب وأنه على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل حلق الذكر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض فاعترض الله عنه. متفق عليه. وأما الآخر فأعرض فاعترض الله عنه. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. فالأول أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله عز وجل. ولا يلزم من هذا أن يذكرون الله بصوت واحد، بل الحديث مطلق، لكن لم يعهد عن السلف أنهم يذكرون ذكرا جماعيا كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيره. وفي أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة، والسكينة هي طمأنينة القلب وخشوعه وإنابته إلى الله عز وجل. وتغشاهم الرحمة أي تحيط بهم من كل جانب، فيكونون أقرب إلى رحمة الله عز وجل. وحفتهم الملائكة أي كانوا حولهم يحفون بهم إكراما لهم ورضا بما فعل. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى. وقد مر علينا أن الله تعالى قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأما الحديث الثاني ففيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، يعني ثلاثة رجال، أما أحدهم فولى وأعرض ولم يأتي إلى الحلقة، وأما الثاني فوجد في الحلقة فرجة فجلس، وأما الثالث فجلس خلف الحلقة كأنه استحيا أن يرص الناس وأن يضيق عليه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بنبأ القوم؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله عز وجل، وهو الذي جلس، حيث كان صادق النية في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسر الله له. وأما الثاني فاستحيا الله منه، لأنه ما زاح ولا تقدم. وأما الثالث فأعرض الله عنه والعياذ بالله، لم يوفق أن يجلس مع هؤلاء القوم البررة الأطهار. وفي هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل، ولكنه ليس كحياء المخلوقين، بل هو حياء كمال يليق بالله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم. وقال الله تعالى: إن الله لا يستحي من الحق. والله عز وجل يوصف بهذه الصفة لكن لا على مماثلات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلما مر عليه صفة من صفات الله مماثلة مشابهة لصفة المخلوقين في اللفظ، فاعلم أنهما لا يستويان في المعنى، لأن الله ليس كمثله شيء. فإذا مر بك مثلا أن الله استوى على العرش، فلا تظن أن استواءه على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال الله فيه: لتستوى على ظهوره. وإذا قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فلا تظن أن يدي الله مثل يدك، لا، لأن الله ليس كمثله شيء. جميع صفاته هو منفرد بها، فكما أننا نوحده في ذاته ونوحده بالعبادة، كذلك نوحده في الصفات، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل حلق الذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
هذا الحديث مما يدل على فضيلة الاجتماع على ذكر الله عز وجل، وهو ما رواه أبو سعيد الخدري عن معاوية رضي الله عنه أنه خرج إلى حلقة في المسجد فسألهم على أي شيء اجتمعوا، قالوا: نذكر الله. فاستحلفهم رضي الله عنه أنهم ما أرادوا إلا ذلك فحلفوا له. وكذلك ثم قال لهم: إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وذكر مثله. فدل ذلك على فضيلة هذا الذكر، وأن هذا الاجتماع على ذكر الله، وأن الله تعالى يباهي بهم الملائكة، فيقول مثلا: انظروا إلى عبادي اجتمعوا على ذكري، وما أشبه ذلك مما فيه المباهاة. ولكن كما أسلفنا، ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر بصوت واحد، ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام وعافية البدن والأمن وما أشبه ذلك، فإن ذكر نعمة الله من ذكر الله عز وجل، فيكون في هذا دليل على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم. ولهذا كان بعض السلف إذا مر بأخيه أو أتاه أخوه قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيماننا. فدل ذلك على فضيلة هذا الاجتماع. نسأل الله أن يجمع قلوبنا وقلوبكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر عند الصباح والمساء. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكر في الصباح والمساء، يعني فضيلته. الصباح والمساء يعني أول النهار وآخر النهار وأول الليل. ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضحا، ويدخل المساء بصلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبا منها. فالأذكار التي قيدت بالصباح والمساء هذا وقت، والأذكار التي قيدت بالليل تكون بالليل، مثل آية الكرسي: من قرأها في ليلة، فلا بد أن تكون في الليل نفسه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات متعددة في ذلك، منها قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اذكر ربك في نفسك، يعني فيما بينك وبين نفسك، تضرعا وخيفا، يعني تضرعا الى الله عز وجل وافتقارا اليه واظهارا للفقر بين يديه، وخيفه يعني خيفه منه او خيفه ان لا تقبل، لقول الله تعالى: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. يعني يأتون ما آتوا ومع ذلك يؤتون ما آتوا ومع هذا قلوبهم وجلة، يخافون أن لا يقبل منهم، لأن الله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين. واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول، يعني الإسرار، ولا تكن من الغافلين. ثم ذكر أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والآيات في هذا كثيرة، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث تفصيل ذلك. يذكرون مسافر، المسافر المقيم سواء، لكن إذا كان يخشى من التشويه على غيره، أقول إذا كان يخشى من التشويش فلا يشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر عند الصباح والمساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله سبحان الله وبحمده 100 مرة من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
علي الثلاثة ذكر النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الذكر في الصباح والمساء. الأول: فضل قول الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة. إذا قال الإنسان 100 مرة حين يصبح و100 مرة حين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل. وهذا الذكر سبحان الله وبحمده معناه أنك تنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وتثني عليه، بل وتصفه بصفات الكمال، وذلك بقولك وبحمده. فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وإذا أمسى أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أن الإنسان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أعوذ بكلمات لا تمات من شر ما خلق، فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من شر ما خلق. فإذا قلته 3 مرات في الصباح والمساء فإنه لا يضرك شيء. ولهذا اشتكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما وجده من لدغة عقرب، فقال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضر. ومن الأذكار الصباحية والمسائية قول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور في الصباح، وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت وبك نحيا وإليك المصير. فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله موفق. كلمات الأتمات هي كلماته الكونية، يعني أنه يقول الشيء كن فيكون فيحميه. سبحان الله الحمد لله. لا إذا قالها قبل ما فسلط عليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، والتي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه، حيث قال علمني فعلم عليه الصلاة والسلام دعاء ذكرا ودعاء يدعو به كلما أصبح وكلما أمسى. يقول رضي الله عنه أول الحديث أول كلام الرسول إيش قال؟ قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. قل اللهم فاطر السماوات، يعني يا الله يا فاطر السماوات والأرض، وفاطرهما يعني أنه خلقهما عز وجل على غير مثال سبق، بل أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثال سبق. عالم الغيب والشهادة، أي عالم ما غاب عن الخلق وما شاهدوه، لأن الله تعالى يعلم الحاضر والمستقبل والماضي. رب كل شيء ومليكه، يعني يا رب كل شيء ومليكه، فالله تعالى رب كل شيء وهو مليك كل شيء. والفرق بين الرب والمالك في هذا الحديث أن الرب هو الموجد للأشياء الخالق لها، والمليك هو الذي يتصرف فيها كما يشاء. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعترف بلساني وقلبي أنه لا معبود حق إلا أنت، فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل، لا حق له في العبودية ولا حق في العبودية إلا لله وحده عز وجل. أعوذ بك من شر نفسي، لأن النفس لها شرور كما قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا لم يعصمك الله من شرور نفسك فإنها تضرك وتأمرك بالسوء، ولكن الله إذا عصمك من شرها وفقك لكل خير. ومن شر الشيطان وشركه وفي لفظ وشركه، يعني تسأل الله أن يعيدك من شر الشيطان ومن شر شركه أي ما يأمرك به من الشرك، أو وشركه، والشرك ما يصاد به الحوت والطير وما أشبه ذلك، لأن الشيطان له شرك يصطاد به بني آدم إما شهوات أو شبهات أو غير ذلك. وأنا اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هذه تتمة الحديث، ولعله سقط من النسخة: أنا اقترف على نفسي سوءا، اقترف يعني أجر على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا الذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من الأذكار الواردة في الصباح والمساء، وهو ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا امسى يقول: امسينا وامسى الملك لله والحمد لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سبق معاني هذه الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى على وجوه متنوعة. وأما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، وفي لفظ وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال مثل ذلك، إلا أنه يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. ومن أراد الاستزادة من هذه الأذكار فعليه بكتاب الأذكار للمؤلف رحمه الله للنووي، أو الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن القيم رحمه الله، أو غير ذلك مما ألفه العلماء في هذا الباب. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان في بيان أذكار الصباح والمساء ذكرهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. الأول حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في الصباح والمساء ثلاث مرات، وبين أن هذا يكفيه عن كل شيء. أما السورة الأولى فهي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، التي أخلصها الله تعالى لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا إلا يتعلق بنفسه جل وعلا، ما فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع أو غير ذلك، كلها مخلصة لله عز وجل. ثم الذي يقرأها يكمل إخلاصه لله تعالى، فهي مخلصة ومخلصة، تخلص قارئها من الشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعجل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئ عنه تعجله ولا تجزئ عنه. والشيء قد يكون عادلا للشيء ولكنه لا يجزئ عنه. ألم تروا إلى الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك لا يجزئ عن عتق رقبة. ففرق بين المعادلة في الأجر وبين الإجزاء في الكفارة. ولهذا لو قرأ الإنسان قل هو الله أحد في الصلاة، لو قرأها ثلاث مرات ما أجزأت عن الفاتحة، مع أنه إذا قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله، لأنها تعدل ثلث القرآن. وأما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهما السورتان اللتان نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سحره الخبيث لبيد بن الأعصم اليهودي، فأنزل الله هاتين السورتين فرقاه بهما جبريل فأحل الله عنه السحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فاستعيذ برب الفلق، الفلق فلق الإصباح وفالق الحب والنوى جل وعلا، من شر ما خلق كل ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا دخل، لأن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك، فتستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد الساحرات التي يعقدن عقد السحر وينفثن فيها، في الطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ بالله، ومن شر حاسد إذا حسد، هو العائن يصيب بعينه، لأن الساحر يؤثر والعائن يؤثر. فأمرت أن تستعيذ برب الفلق جل وعلا من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وتأمل تناسب هذه الآيات الثلاث من شر غاسق إذا وقب الليل، لأن البلاء يكون فيه خفيا والسحر كذلك خفي والعين كذلك خفية، فتستعيذ برب الفلق الذي يفلق الإصباع حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرز، فهذا من مناسبة المقسم به والمقسم عليه. أما قل أعوذ برب الناس فهي السورة الأخرى أيضا التي فيها الاستعادة بالله عز وجل، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فهو رب الملك ذو السلطان الأعظم الذي لا يمانعه شيء ولا مبدل لكلماته جل وعلا، ملك الناس إله الناس أي معبودهم الذي يعبد بحق، فلا معبود حق إلا الله عز وجل. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذه وساوس الصدور التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وما أكثر ما يلقي الشيطان في هذه الدنيا في هذا العصر من الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان. وسبحان الله العظيم، الدنيا على اسمها دنيا دنيئة، ما لا تتم من وجه إلا نقصت من وجوه. ترفنا في هذه الأيام في هذا العهد ترفنا ترف لا يوجد له نظير فيما سبق، النعم متوفرة والأمن ضارب أطنابه والأموال والبنون وكل شيء، فالترف الجسدي الظاهر تام، لكن كثرت الناس الآن كثرت الوساوس والأمراض النفسية والبلاء حتى لا تتم الدنيا فيركن الإنسان إليها، لأن الدنيا لو تمت من كل وجه أنست الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليك ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالله عز وجل إذا فتح الدنيا من جانب صار صفها كدرا من جانب آخر أو من جوانب. وفي الشعر الجاهلي يقول فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. فالحاصل أن هذه السورة فيها الاستعاذة من الوسواس، والوسواس يقع في الإنسان أحيانا في أصول الدين وفي ذات الرب وفي القرآن وفي الرسول، حتى يوسوس الإنسان في أشياء يحب أن يكون فحمة ولا يتكلم بها. وسواس أيضا في الطهارة، بعض الناس يصاب بالوسواس والعياذ بالله يدخل الحمام للوضوء الذي لا يستغرق خمس دقائق يبقى خمس ساعات، نسأل الله العافية. في الصلاة تجد يكرر تكبيرة الإحرام يكرر الكعبة 20 مرة الله أكبر، وربما يعجز حتى إن بعضهم يقول أنا لا ما أستطيع أصلي إطلاقا، فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة، نسأل الله العافية. يقع الوسواس في معاملة الأهل، حتى إن بعضهم يخيل إليه أن أهله جعلوا له سحرا في أكله وشربه فيأكل من المطاعم، وحتى إن الرجل لا يتكلم لأهله يقول يا أم فلان زوجته، فيقول له الشيطان طلقته وينكد عليه حياته. حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف يقرأ كلما قلب ورقة خيل له الشيطان أنه قال امرأتي طالت فترك قراءة القرآن. فالوساوس عظيمة لكن طردها سهل جدا، بينه النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم، حين شك إليه هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، كلمتان، فليستعذ بالله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يقول بصدق وإخلاص وأنه متجه إلى الله حقا لا مفر له من الله إلا إليه، ولينتهي يعرض عن هذا، يعرض يقول لنفسه أنا ليش إني أتوضأ وأصلي، ألست أرجو الله وأخافه؟ فينتهي عن هذا، يعرض اطلاقا اذا استعمل هذا، وان كان سوف يكبس على نفسه وسوف يتعلم وسوف يتعذب، لكن هذا في اول الامر، ثم بعد ذلك يزول بالكليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال فليستعذ بالله ولينتهي، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس. هذه الجمل الثلاث، الايات الثلاث، يمكن ان يقال الناس ان استوعبت اقسام التوحيد. رب الناس توحيد ايش يا اخي؟ الربوبيه. ملك الناس الاسماء والصفات، لان الملك لا يستحق ان يكون ملكا الا بتمام اسمائه وصفاته. اله الناس الالوهيه. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. قال العلماء الخناس الذي يخنس عند ذكر الله، ولهذا جاء في الحديث اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان. الغيلان اوهام وخيالات تعبر الانسان في سفره، ولا سيما في الاسفار الاولى على الابل، او الانسان يسافر وحده فتتغول له الشياطين، تتلون بالوان مزعجه، اسد، ذئب، ضبع، شياطين، جن. اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان، يعني يقول الله اكبر فتتلاشى، لان الشيطان يخنس عند ذكر الله عز وجل. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، يعني هذا الوسواس يكون من الجنه ويكون من الناس. الجنه يعني الجن، والمراد بهم الشياطين توسوس في الصدور، والناس ايضا شياطين بني ادم. وما اكثر الشياطين في زمننا وقبل زمننا والى يوم القيامه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين، كذلك لاتباع الانبياء اعدى من المسلمين، ياتون للناس يوسوسون هذا كذا وهذا كذا، وربما يوسوسون على السدج من العوام، سواء في مذاهب باطله وملل كاذبه او غير ذلك. المهم عندهم وسواس. شياطين الانس احذروا، احذر شياطين الانس الذين يوسوسون لك في امور يزينونها في نفسك وهي فاسده. فالمهم ان هذه السور الثلاث ينبغي الانسان ان يقراها كل صباح وكل مساء لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها. نسال الله ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح، وان يعيذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. باب ما يقوله عند النوم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين فيما نقله في باب أذكار الصباح والمساء فيما نقله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا وقاه الله تعالى شر ذلك اليوم. وهذه الكلمات كلمات يسيرة لكن فائدتها عظيمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، واسمه مبارك إذا ذكر على الشيء، ولهذا يسن ذكر الله تعالى بالتسمية على الأكل. إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، إذا أردت أن تشرب تقول بسم الله، إذا أردت أن تأتي أهلك تقول بسم الله. فالتسمية مشروعة في أماكن كثيرة، لكنها على القول الراجح عند الأكل والشرب واجبة. يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم الله، وإذا أراد أن يشرب أن يقول بسم الله لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن من لم يسمي الله على أكله شاركه الشيطان في ذلك. فلا تنسى أن تقول كل صباح وكل مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. وقوله وهو السميع العليم، السميع من أسماء الله والعليم من أسماء الله، فالسميع من أسماء الله تعالى ولها معنيان: الأول السمع الذي هو إدراك كل صوت، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، كل صوت فالله يسمع مهما بعد ومهما ضعف. لما أنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وهي امرأة جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول إن زوجها ظاهر منها، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي. وهذا القول يعد في الجاهلية طلاقا بائنا مثل الطلاق الثلاث، وهو كذب ومنكر، كما قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه وإني لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثها، والله تعالى فوق سبع سماوات يسمع كلامها. فالله تعالى يسمع كلامه وإن خفي. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإياك أن تسمع الله عز وجل ما لا يرضاه منك من القول، واحرص على أن تسمع الله ما يرضاه منك. ومن المعاني السميع أنه سميع الدعاء أي مجيب الدعاء، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب، فهو جل وعلا يجيب الدعاء، يجيب دعاء المضطر وإن كان كافرا. ولهذا يجيب الله تعالى دعاء المضطرين في البحر إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم، ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم ف فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويجيب سبحانه وتعالى من تعبد له وحمده وأثنى عليه كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده. وأما العليم فهو من أسمائه أيضا، وعلم الله تعالى علم واسع محيط بكل شيء. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما في الأرحام، وهو مفاتح الغيب خمس مذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله عز وجل عنده مفاتح الغيب، ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمها. إذا سقطت ورقة في شجرة في أبعد الفيافي ولو كانت الورقة صغيرة فالله يعلم، وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحادث الذي يخلقه، فكل شيء فالله به عليم.